الله تعالى في كتاب الأطعمة: باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال: اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: بل أذنت له. قال محمد بن يوسف: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يتناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الترجمة في التكلف الطعام لإخوان، باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. أخذ المصنف التكلف من كون الدعوة محددة، حيث قال: تصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فالدعوة محددة خمسة أشخاص، ولهذا أخذ المؤلف هذه الترجمة من كونها محددة، باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه، لأنه قال: تصنع لي طعاما خامس خمسة. ولذلك لما تبعهم هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته، لأنه محددة خمسة. ولو كانت الدعوة غير محددة لما كان هناك حاجة إلى الاستئذان، ولكن الحالة التي هم عليها الصحابة من قلة ذات اليد، الحاجة دعت إلى تحديد الدعوة. ومن تأمل النصوص وجد فيها عدم التكلف، ولأن التكلف لا ينبغي، يعني ما ينبغي الإنسان يتكلف، لأن التكلف أيضا يفضي إلى عدم الزيارة. والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولما زار النبي صلى الله عليه وسلم عتبان بن مالك من مكان بعيد، ما تكلف له ولا ذبح له ذبائح، وإنما صنع له خزيرة عصيدة، عصيدة يكون فيها قطع شحم أو قطع لحم صغيرة وقد لا يكون فيها شيء، عصيدة. النبي أشرف الخلق وأفضل ضيف، ومع ذلك ما تكلم عتبان، عمل له عصيدة. قد كانت العصائد معروفة في عهد قريب. وهذا الحديث أحد أبي مسعود قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، يعني يبيع اللحم، لحام يبيع اللحم. قد تقدم في البيوع بلفظ قصاب، كان قصاب. فقال يعني الأنصاري لغلامه: اصنع لي طعاما ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فتبعهم رجل فاستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن يوسف، سمعت محمد بن إسماعيل. محمد بن يوسف هذا هو الفريابي كما ذكر الحافظ، ومحمد بن إسماعيل هو البخاري. ومحمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري، سيكون شيخ البخاري روى عن تلميذه البخاري، فعليه يكون تلميذ البخاري. وقيل إنه هو الفربي، قيل إن هذا محمد بن يوسف، قيل الفريابي فيكون شيخ البخاري، وقيل الفربري فيكون تلميذ البخاري. محمد الفريابي هذا شيخ البخاري كما ذكر الحافظ، فيكون الشيخ روى عن تلميذه، أو الفربري عليه يكون تلميذ البخاري روى عنه. وهذه المقالة التي نقلها محمد بن سعيد البخاري يقول: إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يتناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، يعني ليس لهم أن يتناولوا. هذه المقالة أخذها البخاري من عبد الله المبارك كما سيأتي في الترجمة بعد هذا. قال البخاري قال عبد الله المبارك، إذا كان القول على المائدة ليس لهم أن يتناولوا المائدة إلا بعد الخمرة، لأن كل مائدة مختصة بأهلها، فلا أخذ من مائدة ويضع على مائدة، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعو يعطيه، يناول بعضهم بعضا، لأن بعضهم قد يستحي بعضهم، وقد يكون بعضهم كثير البصر، وقد يكون فيناوله، لا بأس أن يناوله، أو يقطع له بعض اللحم. أما أن نعم قد يكون لا بأس، وهذا إذا كان يعني، وهذا مفهوم العادة إذا كان الطعام يعني قليل، أما إذا كان الطعام كثير واللحم كثير فالأمر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع. والمشروع الإنسان عدم التكلف، المشروع الإنسان عدم التكلف، لكن إذا كان الشيء قليل قلة ذات اليد والشيء محدد فهذا هو الذي يحمل الإنسان على التكلف، لأن تكون الولي محددة لعدد محدد. ذكر المؤلف رحمه الله من الفوائد هنا في وصل الصفحة صفحة 60،
وفي الحديث من الفوائد جواز الاكتساب بصنعة الجزارة،
قوله فيه إجابة الإمام الشريف في وصل الصفحة، إجابة الإمام الشريف والكبير،
وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم وأكلهم طعام ذي الحرفة غير رفيعة كالجزار، وأن تعاطي مثل تلك الحرفة لا يضع قدر من يتوقع فيها ما يكره، ولا تسقط بمجرد تعاطيها شهادته.
نعم، الجزارة والحدادة والخرازة والخياطة ليس فيها عيب، الصناعات ليس فيها عيب، مع الحجامة، الحجامة مهنة رديئة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيثان رديء، وإلا فالحرف كلها شريفة، والأنبياء كان لهم حرف، كان داود عليه الصلاة والسلام حدادا، وكان نوح نجارا، كان داود يصنع الدروع، وكذلك أيضا كان السلف والعلماء من لهم حرف، والصباغ والدحان. نعم، الآن وجد الآن حرف جديدة، الكهرباء، صناعة الكهرباء والسباكة والبلاط التبريد والتليص، كل هذه مهن، والبناء البناء. نعم، وأن تعاطي
مثل تلك الحرفة لا يضع قدر من يتوقف فيها ما يكره، ولا تسقط من جرى تعاطيها شهادته، وأن من صنع طعاما جماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر، ولا ينقص من قدرهم مستندا إلى أن طعام الواحد يكفي الاثنين. وفيها أن من دعا قوما متصفين بصفة ثم طرى عليهم من لم يكن معهم حينئذ أنه لا يدخل في عموم الدعوة، وإن قال قوم إنه يدخل في الهدية كما تقدم أن جلساء المرء شركاؤه فيما يهدى إليه، وأن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه، فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه، وأن من قصد التطفيل لم يمنع ابتداء لأن الرجل تبع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرده الاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له. وينبغي يكون هذا الحديث أصلا في جواز التطفيل، لكن يقيد ما احتاج إليه. وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءا فيه عدة فوائد، منها أن الطفيلي منسوب إلى رجل كان يقال له طفيل من بني عبد الله بن غطفان، كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة فسمي طفيل العرائس، فسمي من اتصف بعد بصفته طفيلية، وكانت العرب تسميه الوارش بشين معجمة، وتقول لمن يتبع المدعو بغير دعوة ضيفا بنون زائدة. قال كرماني في هذه التسمية مناسبة اللفظ المعنى في التبعية، من حيث أنه تابع للضيف والنون تابعة للكلمة، واستدل به على منع استتباع المدعو غيره إلا إذا علم من الداعي الرضا بذلك، وأن الطفيلية يأكل حراما. ولنصر بن عبد الله الجهضمي في ذلك قصة جرت له مع طفيلي، واحتج نصر بحديث ابن عمر رفعه: من دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا.
مغيرا خرج مغيرا
وخرج مغيرا. هو حديث ضعيف أخرجه أبو داود، واحتج عليه الطفيلي بأشياء يؤخذ منها تقييد المنع بمن لا يحتاج إلى ذلك ممن يتطفل وبمن يتكره صاحب الطعام دخول إليه إما لقلة الشيء أو استثقال الداخل. وهو يوافق قول الشافعية: لا يجوز التطفيل إلا لمن كان بينه وبين صاحب الدار انبساط. وفيها أن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صاحبه. وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس أن فارسيا كان
طيب المرق
صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم دعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه لعائشة؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة، وإنما صنع الفارسي طعاما بقدر ما يكفي الواحد، فخشي إن أذن لعائشة أن لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا سبق هذه قصة المولى الخياط الذي أتى بدبة لأن دعا عائشة فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون المحل غير مناسب أو لأن زوجها لا تصلح لمقابلتها. نعم. إن أذن له ما في إشكال، لكن إن لم يأذن له دخل بدون إذن وكان الحديث ضعيف. دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. صحيح. الله محتمل يكون راضي، محتمل ما يكون راضي، محتمل يكون تركها يعني حياء. نعم.
قال: فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة، وإنما صنع الفارسي طعاما بقدر ما يكفي الواحد، خشي إن أذن لعائشة لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند الدعوة بخلاف الرجل. وأيضا فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعو معه كما فعل اللحام بخلاف الفارسي، ولذلك امتنع من الإجابة إلا يدعوها أو علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه، أو أحب أن تأكل معه منه لأنه كان موصوفا بالجودة ولم يعلم مثله في قصة اللحام.
الله عارف يعني تخريج الحافظ. نعم. ويقارب بينه وبين قصة أبي طلحة. أبي طلحة اللي دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا، هذا لأن حصلت البركة، بركة من الله، وهذا دعوه محددة. نعم. بعد
باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله. حدثني عبد الله بن منير سمع النضر قال أخبرنا ابن عون قال أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط، فآتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. قال: فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه. قال: فأقبل الغلام على عمله. قال أنس: لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع.
نعم. هذا الحديث حديث الخياط أتى به المؤلف رحمه الله في مواضع متعددة. أتى به في الأول في من تتبع حوالي قصعة إذا لم يكره من ذلك صاحبه، وأتى به في باب الدباء، وأتى به أيضا هنا باب من أضاف رجلا إليه، وسيأتي به في مواضع لاستنباط الأحكام. وحيث واحد كره عند التراجم هناك أتى به الدباء لأنه قدم له طعام فيه دباء، قدم هناك الحديث الأول في كون النبي يتتبع الدباء، وهنا أتى به لكونه الداعي يقبل على عمله. باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبله على عمله، يعني سواء جلس مع الضيف أو جلس في مكان آخر. ذكر حديث الغلام، سبق أن هذا الغلام أنه مولى له يقال له عتيق، فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دبة، والدبة هو القرع، فجعل رسول الله يتتبع الدبة. سبق في الباب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا تتبع الدبة محمول على أنه لا بأس بكونه يأكل من الجوانب الأخرى إذا كان معه خادمه أو ابنه أو من لا يكره، أو إذا كان الطعام فيه ألوان متعددة فله أن يأخذ منه من هذا ومن هذا. وأن قوله كل من يمينك محمول على إذا كان الطعام واحدا. وهنا قال: فأتى بقصعة فيها طعام وعليه دبة قرأ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة. قال أنس: فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه يعني أمامه في اللفظ الآخر ولا أطعمه. قال: فأقبل الغلام على عمله، الغلام الذي دعا، الغلام الذي خياط، أقبل على عمله ولم يأكل معهم. في أنه لا حرج على الداعي في عدم الأكل مع الضيف والإقبال على عمله بعد تقديم الطعام للضيف، وإن أكل فهو أولى لأنه أبسط لوجه الضيف وأذهب لاحتشامه، فالأولى كونه يأكل، وإن لم يأكل فلا حرج كما فعل الغلام، ثم قدم الطعام وأقبل على عمله. قال أنس: فلم أزل أحب الدباء يعني القرع بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. نعم قوله باب من أضاف رجلا،
قوله باب من أضاف رجلا وأقبله على عمله، أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يتحتم على الداعي أن يأكل مع المدعو. وأورد في حديث أنس في قصة الخياط قد قدم شرحه مستوفى، وقد تعقبه الإسماعيلي بأن قوله وأقبل على عمله ليس فيه فائدة. قال: وإنما أراد البخاري إراده مع رواية النضر بن شبين عن ابن عون عجبا لترجمته فائدة، ولا مانع من إرادة فائدتين السندية والمثنية. ومع اعتراف إسماعيل بغرابة الحديث من حديث النضر فإنما أخرجه من رواية أزهر عن ابن عون فكأنه لم يقع له من حديث النضر. وقال ابن بطال: لا أعلم في الشراط أكل الداعي مع ضيف إلا أنه أبسط لوجهه وأذهب لاحتشامه، فمن فعل فهو أبلغ في قرى الضيف ومن ترك فجائز. قد تقدم في قصة أضياف أبي بكر أن امتنعوا أن يأكلوا حتى يأكل معهم وأنه أنكر ذلك.
نعم قال لا أكل حتى تأكل، فلا حرج كل المضيف يأكل مع ضيفه، هذا أولى إنه هو الذي يأكل فلا حرج. نعم.
باب المرق. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله
فيه دباء وقديد
فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ.
وهذا الحديث هذا الخياط تابه المرة الرابعة يأتي به ترجم. في المرة الأولى تتبع المدعو حول القصر، في الثانية في الدباء، وفي الثالثة في من أضاف إليه رجل، وهذه الرابعة في المرق. يقول قدم طعاما في مرق ومرق فيه دباء، يبين أنه لا حرج، لأن المرق من أنواع الطعام المباح والأصل في الأطعمة الحل والإباحة. وهذا الخياط سبق أنه مولى له واسمه عتيق. وفي هذا الحديث بيان الطعام، وأنه رحمه الله رحمك الله، وأنه خبز شعير ومرق فيه دبة وقديد. الطعام مكون من خبز شعير ومرق فيه دبة قرع وقديد، والقديد هو الطعام المجفف. وفي أن حرفة الخياطة وغيرها من الحرف لا كرهة فيها، خياط حداد نجار سباك رحمك الله، ولا تنقص من قدر صاحبها ولا تمنع من إجابة الدعوة. وفضل أنس في ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في محبته لما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلم أزل أحبه الدباء يومئذ. نعم.
ذكرتم أن فيها أنه لا بأس بتنويع الطعام.
نعم، يكون الطعام منوع لا بأس، خذ شعير ومرق ودباء وقديد. نعم كما هو معروف له، وفي فاكهة وفي لحم وفي حلال. نعم.
باب القديد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك وأنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس عن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غتي بمرقة فيها دباء وقديد، فرأيته يتتبع الدباء يأكلها.
نعم، هذا المرقة الخامسة يأتي بها الآن في حديث الخياط، أتى بمرقة فيها دباء وقديد، والقديد هو اللحم المجفف، اللحم يبس ويشرح ويملح حتى لا يخيس، ثم يؤكل منه مدة. وكان الناس قبل أن توجد الثلاجات هكذا يبسون اللحم ويشرحونه ويملحونه ويجلس مدة يأكل منه، يجلس منه إلى 15 يوم إلى شهر، يغسلونه بالماء يكون فيه طعم ملح ويبقى لحم جف يسمى قديد. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لما ارتعى من هيبته إنما أن ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، القديد اللحم المجفف، وكان الناس هكذا اللحم ما عندهم ثلاجات، فاللحم لحم الأضاحي وغيرها يشرحونه وملحونه ويبقى مده، لأنه لو يجعل فيه ملح لو يجعل فيه ملح يخيس. وكان الناس في مكة يشرحون اللحم في أيام 11 و 13 وسميت أيام التشريق، يشرقونها على الجبال في الشمس. والشاهد من حديث قوله أتى بمرقة فيها دبة وقديد، فرأيته يتتبع الدبة، وهي أنه لا بأس بأكل القديد ولا مانع منه ولو كان مجفف. وهي أن الطعام أيضا منوع لا بأس بتنويع الطعام. نعم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس أراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3.
قول عائشة ما فعله الضمير يعود إلى المنع من ادخار لحوم الأضاحي فوق 3. النبي صلى الله عليه وسلم لما دف الدافة المدينة فقراء نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 أيام حتى يطعموا الفقراء، طبعا هذه الدافة التي دفت المدينة. قالت عائشة ما فعله إلا في عام واحد، يعني المنع من ادخار لحوم الأضاحي، جاء الناس أراد أن يطعم الغني والفقير، ثم بعد ذلك لما زالت العلة صار الناس يدخرون. ولهذا قالت وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15، كراع ذراع الشاة يرفع يأكلون بعد 15 يوما، دخروه أكثر من 3 أيام هذا الدخار. والكراع هو الذراع من اللحم يرفع ويؤكل بعد 15 ليلة. قال وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر معدوم 3، فيه التقييد بين خبز البر والمأدوم وثلاثا، وفي الروايات الأخرى تباعا، فتكون القيود 4: خبز البر يعني غير خبز الشعير، خبز البر المأدوم يعني ما في إداء، ويكون 3 وتباعا، ويزاد قيد الخامس من حيث الأخرى هو النقي وصل للبر. ما شاء الله محمد من خبز البر النقي يعني اللين خالص من غيره، ما شبع من خبز البر النقي المأدوم 3 تباعا عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يشبع اليوم واليومين، لكن ما يشبع 3 أيام متوالية بهذه الأوصاف، خبز بر نقي ومأدوم في إدام وثلاثة 3 أيام تباعا متوالية عليه الصلاة والسلام. ولكن حالتنا الآن كما كما تعلمون الآن، لأن الناس يشكون من التخمة. وفي عصر النبوة كان الناس يشكون من الجوع، يسقط أبو هريرة من الجوع مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع الحجر على بطنه من شدة الجوع، الحجر فوق الحجر عليه الصلاة والسلام، وما دافع لهوى عنه، ولكن الله زوى عنه الدنيا لتكثر حسناتهم ورضي الله أجورهم. ثم بعد ذلك فتح الفتوح، فتح الله عليه. قالت عائشة: ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. نعم.
باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال: وقال ابن مبارك: لا بأس يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى.
حدثنا هذا الذي نقله هناك في الترجمة السابقة البخاري، قال محمد بن إسماعيل، هنا قال وقال ابن مبارك، فهو محمد بن إسماعيل البخاري عن ابن مبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، يعني من المائدة الصحن الواحد يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى، لأن كل مائدة مختصة بأهلها، لكن يناول بعضهم بعضا، يناول ويناول مثلا أعطيه قطعة اللحم، أعطيه كذا، أعطيه فاكهة، ولا سيما من يستحي أو كان صغيرا أو ضعيفا أو كفيف البصر يناول قطع شيء من اللحم أو يناول شيئا. نعم.
قال الأولى ذكرت منها زائدة.
نعم.
قال الأولى ذكرت منها زائدة.
نعم.
قال وقال المبارك.
نعم. وقال المبارك. نعم. هي البخاري. قال
في الشرح هكذا قال ابن مبارك.
نعم. قال ابن مبارك. نعم.
قال وقال ابن مبارك: لا بأس يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه الفائدة من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
نعم. قال ابن مبارك. قال زائد. نعم. قال ابن مبارك. نعم.
وقال ابن مبارك: لا بأس يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعة. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثمامة عن أنس: فجعلت أجمع الدباء بين يديه.
نعم. هذا المرة الثالثة اللي عيد المؤلف هذا الحديث، تراجم ست تراجم لاستنباط الأحكام. قال أنس بن مالك: إن خياطا، هو مولاه عتيقه سبق، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام الصنعة. قال: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دبة وقديد، يعني أنواع خبز من شعير ومرق في دبة. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة من حول القصعة، فلم أزل أحب الدبة يومئذ. قال ثمامة عن أنس: فجعلت أجمع الدبة بين يديه. هذا هو الشاهد في الترجمة، فإن جمع الدبة بين يديه مناولة من صاحبه إلى صاحبه شيئا على المائدة. باب من ناول أو قدم إلى صاحبه شيئا، فأنس جعل يجمع الدبة ويضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، هذا من المناولة. لا بأس أن يناول أو يقدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. نعم. وقوله بين يديه يعني أمامه. وفي الرواية الأخرى أنه قال: جعلت أجمعه فأدنيه منه. ولا فرق بين أن يناولها أو يضم إليه في نفس الإناء. شوف كان قال ابن بطال في الصفحة بعدها.
قال ابن بطال: إنما جاز يناول بعضهم بعضا في مائدة واحدة، لأن ذلك الطعام قدم لهم بأعيانهم، فلهم أن يأكلوه كله وهم فيه شركاء. فقد تقدم الأمر بأكل كل واحد مما يليه، فمن ناول صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه مع ما له فيه معه من المشاركة، وهذا بخلاف من كان على مائدة أخرى، فإنه وإن كان المناول حق فيما بين يديه لكن لا حق للآخر في تناوله منه إذ لا شركة له فيه. وقد أشار إسماعيلي إلى أن قصة خياط لا حجة فيها لجواز مناولة، لأنه طعام اتخذ للنبي صلى الله عليه وسلم قصد به، والذي جمع له الدباء بين يديه خادمه يعني، فلا حجة في ذلك لجواز مناولة الضيفان بعضهم بعضا مطلقا. باب القثاء بالرطب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء.
نعم، باب القثاء بالرطب يعني جواز أكل الرطب بالقثاء، جواز أكل الرطب بالقثاء. والقثاء كما هو معلوم هو ما يسمى بالخيار، الخيار وما أشبهه يؤكل مع الرطب، رطب حار وقثة بارد، ففيه جواز أكل الرطب بالقثة، وفيه جواز الجمع بين اللونين، يعني باب القثة بالرطب يعني أكلهما معا. وسيأتي أيضا المؤلف ترجم له باب الجمع بين اللونين. والقثة هما يسمى بالخيار، بعضهم يسمي الأخضر والأبيض الصفر، يسمي بعضهم فروح، هو قثة أو كلاهما معا، فلا بأس بأكلهما معا. وإذا كلاهما معا قد يشبع سريعا، يأكل قثة بالرطب يحس بالشبع يعني سريعا. ومقصود المؤلف من الترجمة جواز أكل لونين معا، يأكلون معا، فلا حرج إذا كل لونين معا، يضع لون مع لون أو طعام مع طعام ويأكلهما معا، صب هذا على هذا أو يأخذ هذا مع هذا، فلا حرج. لونين من الطعام، أرز مع غيره، من التمر مع قثة مثلا، خبز مع مرق مثلا، مع شيء آخر من الطعام لا حرج.
مثل محشيات الحين يسمون
محشيات. نعم كذلك، كذلك المحشي من هذا الباب. لكن الحديث فيه النبي يأكل رطب بالقثة، والترجمة بالعكس، القثة بالرطب. سيستعرض الشارع قوله رأيت النبي يأكل رطب بالقثة.
قال كرماني في الحديث أكل الرطب بالقثاء، وترجم بالعكس وأجاب بأن
ترجم بالعكس القثاء بالرطب، والحديث الرطب بالقثاء، فهل هناك فرق أو ليس هناك فرق؟ نعم.
وأجاب بأن الباء للمصاحبة أو للملاصقة، وكل منهما مصاحب للآخر أو ملاصق. قلت وقد وقع الترجمة في رواية النسفي على وفق الحديث، وهو عند مسلم عن يحيى بن يحيى وعبد الله بن عون جميعا عن إبراهيم بن سعد بسند البخاري فيه بلفظ يأكل قثاء الرطب كلفظ الترجمة. وكذلك أخرجه الترمذي، وسيأتي كلام عن الحديث في باب الجمع بين اللونين.
لا حرج يعني القثاء بالرطب ورطب بالقثاء، يعني كل أحدهما مصاحب للآخر. نعم.
باب. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس عن عباس جريري عن أبي عثمان قال تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، وسمعته يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا، فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا، فأصابني منه خمس أربع ثمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة من أشدهن لضرسي.
سبق أنها الحديث أنها أشد للصاغي، وأنها لأن الحشفة صارت هي التي تعجبه، قال فأعجبه، كانت تعجبهن إلي، كانت تشد الله وصاري، هنا قال أشدهن لأنها تبقى التمرة يأكلها تبقى، والحشفة تبقى يمصها كما تمص الحلاوة كما تمص ويشرب عليه الماء تبقى مدة، ولذلك كانت تعجبه من قلة ما أصابهم من الجهد وقلة ذات اليد. وهذا الحديث هذا الباب لم يكن له ترجمة، وإذا لم يكن له ترجمة يكون كالفصل من الباب السابق، ولو صلة بالتمر تمر في الترجمة السابقة قسها بالرطب، والرطب هو التمر الجديد والتمر أعلى، وهذا فيه أحدهما في التمر. وقول أبي عثمان هو أبو عثمان النهدي ضيفت أبا هريرة يعني كنت ضيفا عنده، أي نزلت به ضيفا سبع ليال، أبو عثمان نزل ضيفا على أبي هريرة سبع ليال في فضل أبي هريرة. قال أبو عثمان فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، صلي هذا ثم يقض هذا، في فضل أبي هريرة وامرأته وخادمه حيث كانوا يعتقبون الليل ويقسمونه أثلاثا، كل يصلي ثلث، مثلا ينام اثنان ويصلي أحدهما الثلث الأول، فإذا انتهى أيقظ أحدهما ونام الثلث، فقام الثلث الثاني، فإذا انتهى الثلث الثاني أيقظ الثالث ونام. وذلك أنهم ليس عندهم مثل ما عندنا الآن المغريات والملهيات والأشياء التي تضيع الأوقات والساعات الطويلة، ولا سيما ما فتح على الناس من الشرور من القنوات الفضائية والمناظر والصور، كان الناس في عافية من هذه الأمور، كانوا إذا أقبل الليل ناموا، إذا أقبل الليل كان النبي إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه، وكانوا في العهد قريب قبل أن تجيء الكهرباء كانوا لا يكون عندهم أشغال، الليل الجميع ينامون، وكان العشاء بعد العصر، وإذا تأخر بعد المغرب ثم ينامون بعد العشاء ويستيقظوا في آخر الليل، في آخر الليل ما تجد أحد إلا مستيقظ كبارهم وصغارهم. لكن الآن صار الناس الآن يشكون من عدم صلاة الفجر من كثير من الناس بسبب السهر، السهر الكثير وضعف الإيمان والمعاصي التي لها تأثير. صلى الله السلام والعافية وملة الفتن. قال أبو هريرة قال وسمعته يقول أبو عثمان النهدي سمعت أبو هريرة يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصاب لي سبع تمرات إحداهن حشفة، في الثاني أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين تمرا فأصاب منه خمس أربع تمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة في أشدهن بضرسي. هذا عندي فيه خمس تمرات ويخالف الحديث الأخرى السابقة وأنها سبع مرات تمرات، يحتمل أنها قصة أخرى ويحتمل أنها وهم من بعض الرواة. وهذا الباب كالفصل هنا كالفصل من الباب السابق، ومطابقة من جهة التمر. شو قوله باب
قوله باب كذا، وفي رواية الجميع بغير ترجمة، وسقط عند الإسماعيلي فاعترض بأنه اعترض بأنه ليس فيه الرطب والقثاء ذكر، والذي أظن أن وراد أن يترجم به للتمر وحده أو لنوع منه، وذكر في حديث أبي هريرة قاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة، ومن رواية عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عنه، وقد تقدم قبل بثمانية أبواب. ثم ساقه من رواية عاصم نحول عن أبي عثمان بلفظ فأصابني خمس تمرات أربع تمرات محشفة، قال ابن تين إما أن تكون إحدى روايتين وهما أو يكون ذلك وقع مرتين، قلت الثاني بعيد لاتحاد المخرج، وأجاب الكرماني بأن لا منافاة إذ التخصيص بالعدد لا ينفي الزائد وفي نظر، وإلا ما كان ذكره فائدة، والأولى أن يقال إن القسمة أولا اتفقت خمسا خمسا ثم فضلت فضلة وقسم ثنتين ثنتين، فذكر أحد الراويين مبتدأ الأمر والآخر منتهى.
شوف آخر قوله حشفة قبل الآخر ستة الصر،
أو سبعة.
قوله حشف بمهملة ثم معجمة مفتوحتين ثم فاء أي رديئة، والحشف رديء التمر، وذلك أن تيبس الرطبة في النخل في النخلة قبل أن ينتهي طيبها.
نعم، هذا الحشف معروف اليابس من التمر ورديء.
وقيل لا حشف ليبسيها، وقيل مراده صلبة. قال عياض فعلى هذا فهو بسكون الشين، قلت بل الثالث روايات بالتحريك، ولا منافاة بين كونها رديئة وصلبة. تنبيه، أخرج إسماعيلي وطريق عاصم من حديث أبي يعلى عن محمد بكار عن إسماعيل بن زكريا من سند البخاري فيه وزاد في آخره. وقال أبو هريرة إن أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. وهذا موقوف صحيح عن أبي هريرة، وكان البخاري حذفه لكونه منقوفا ولعدم تعلق بالباب.
نعم، سبق في باب قبل كلا الخوان والسكرجة، سبق هذا. والخوان هو أن يوضع الطعام على شيء مرتفع، وما يسمى بالسنية الآن عندنا شيء مرتفع، قال بعضهم إنها تحت فرسين من النحاس.
في
حاكم شيخ قال في بعض
الحديث
أنه أكل على خوان، وجدت
هذا في
مسند الإمام أحمد أنه أكل على خوان، يحتاج إلى مراجعة السند. وسبق الترجمة قال الناس لم يأكل على خوان ولا على سكرجة، لو ثبت كان المثبت مقدم على النافي، يحتاج إلى ثبوت هذا في المسلمين. وأنا ما أذكر أن طيب يراجع السند صحيح، السند يراجع السند. نعم ما عندك الحديث؟ ما في سند المثل عندك الحديث هذا؟ طيب تقرأ الحديث.
قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني يونس قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا يزيد بن الأصم قال دعانا رجل فأتي بخيوان عليه 13 ضربا، قال وذلك عشاء فآكل وثالث، فلما أصبحنا غدونا على ابن عباس فسألته فأكثر في ذلك الجلساء، حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل ولا أحرم. قال فقال ابن عباس ليس ما قلتم، إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا ومحرما. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بن ميمونة، وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة، فأتي بخوال عليه خبز ولحم وبرق. قال فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول قالت له ميمونة إنه يا رسول الله لحم بطن، فكف يده وقال إنه لحم لا آكله ولكن كله. قال فأكل الفضل بن عباس وخالد بن الوليد والمرأة. قالت ميمونة لا آكل ما من طعام لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا مرض الحديث، هذا مرض الحديث، لكن ليس فيه أن الإخوان، هذا صحيح في الصحيحين الحديث أنه قدم يزيد بن الأصم، وأن أم حفيد خالة يزيد بن الأصم وخالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس، أتت من نجد واثق بأضب وسمن وعقب، فأكل من السمن وعقب ولم يأكل من الأضب. ولما قال في بعضها أن خالد قال حرام هو، قال لا ولكنهم لا يكون بأرضي قومي فأدين وعاق، قال خالد تجرسه فأكتب أنه ينظر. وليس فيه أن أخوان، فهذه الزيادة أخوان يعني إذا ثبتت معني يحتاج إلى أن مرة في الحديث أنه لم يأكل على خوان، ولكن هذا هنا ما في أنه أكل، في النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل لأن سمع من أكل الضب فيه ضب ولم يأكل.
في موضع آخر عبد الله عليك.
نعم.
قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبيدة قال حدثني واقد أبو عبد الله الخيار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمن وأكل وضب، فأكل السمن والأكل ثم قال للضب إن هذا الشيء ما أكلته قط، فمن شاء أن يأكله فليأكله. قال فأكل على خوانه.
فأكل على خوانه. كان أحسب أنه سأل سمى السفرة خوان، ولا الخوان هو ما كان مرتفعا كالصينية. على كل حال هذه الزيادة، نعم هذه الزيادة ليست في الصحيحين، يحتاج يحتمل أن قد تكون شاذة، والشاذ يكون ضعيف هذه الزيادة، إلا عند المحدث المتأخر أنها زيادة من الثقة مقبولة، لكن ما في الصحيحين مقدم، إذا خالف ما في الصحيحين ما في الصحيحين مقدم.
من حجر كيف ما ذكر يعني
ها
نعم
يمكن ذكر ما تتبع على الشرح، يعني نحتاج إلى مراجعة الشرح، يحتمل أن ذكر الحافظ ثم غالب يستقصي رحمه الله، قد يكون ذكر يحتاج إلى مراجعة الشرح، فراجعوا لعله تراجع إن شاء الله يمكن ينص عليها، قد تكون هذه الصحيحين نفى الآن الحديث فيه نفي عندكم الباب باب الأكل على الخوان صفحة كم عندك؟
صفحة 530
ها؟ 530 ها؟ أنا سفى قال ما معنى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكل على خوان قط، قيل لقتادة فعل ما يكون قال على السفر،
قد يكون نفى حسب علمه.
نعم هذا
حسب علمه، علم شيء ما علمه أنا،
هذا هو المفهوم المقدم على النفي، لكن
صحة الرواية قد يكون هذاك أسفل،
وهذا مهم محتمل، محتمل أن تكون هناك شاذة، الزيادة تكون شاذة كان الأخوان شاذة لأن ما في الصحيحين مقدم.
هذا ما يعارض شيء حسن عليك ما في الصحيح،
نعم
هنا نفى حسب علمه هنا أثبت حسب علمه، ما
يعارض ما بينهما تعارض، يحتاج حد الجمع بينهما النظر. نعم بعد ثبوت السند، بعد ثبوت السند، لكن الأقرب أن ظاهر السند الصح، لكن الشيباني في يزيد الأصم معروف، وينظر كلام الحافظ في الشرح، الحافظ انت يذكر لا بد يذكر، في الغالب انه لا ما يفوت مثلا
في اخر الشرح على الاثر هذا قال وقوله على مائدته اجاب اعتراض قال اي شيء الذي يوضع على الارض صيانة للطعام كالمنديل والطبق وغير ذلك، ولا يعارض هذا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اكل على خوان لان الخوان اخص من المائده ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام، وهذا أولى من جواب بعض الشراح بأن أنسا إنما نفى علمه قال ولا يعارضه قول من علم،
يعني بعض الشراح قال هذا نفى وهذا مثبت على حسب علمه، يقول الأولى أن هذا أخص من المائدة
فما تعرض الناس.
ها يا سيد اي حديث ابن عباس ها هو حديث ابن عباس ها قد سياتي في الصيد قريبا يعني المائده تكون اعم، المائده قد تكون خوان وقد يكون خوان، وهذه خص في الاخص فيسد في الاعم، على كل حال مصلحه في هذا. نعم سم
باب الرطب والتمر وقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجداد، وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة، فجلست فخلا عاما فجاءني اليهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئا،
فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه امشوا نستنظر لجابر من اليهودي فجاءوني في نخلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم لا أنظره فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال أين عريشك يا جابر فأخبرته فقال فرش لي فيه ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه فقام في الرطاب في النخل الثانية ثم قال يا جابر جذ وقض فوقف في الجدار فجذلت منها ما قضيته وفضل منه فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله عرش وعريش بناء وقال ابن عباس معروشات ما يعرش من الكروم وغير ذلك يقال عروشها أبنيتها قال محمد بن يوسف قال أبو جعفر قال محمد بن إسماعيل فخلا ليس عندي مقيدا ثم قال فجلي ليس فيها شك.
نعم هذه الترجمة للرطب والتمر هكذا قال باب الرطب والتمر وفي بعضها قال باب الرطب بالتمر وفي بعضها أن في البخاري باب أكل الرطب بالتمر كما أشار الحافظ يعني جمع الرطب على التمر والرطب هو التمر الجديد والتمر هو التمر القديم وقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا في قصة مريم وهزي إليك بجذع النخلة قال لها الملك وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وفي قراءة تساقط تشديد وهذا فيه فضل التمر وأنه لو كان هناك وأن التمر مفيد للنفس ولو كان هناك شيء أفيد منه لا اختاره الله لمريم اختار الله لها التمر ولهذا جاء في الحديث بيت ما فيه تمر أهله جياع التمر غذاء طعام وفاكهة وغذاء جاهز في أي وقت لا يحتاج إلى تعب ولا يحتاج إلى طبخ ولا يحتاج إلى نار ذكر حديث عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء وذلك بعد فتح خيبر وذلك بعد فتح خيبر وجاء الحديث الآخر قال لما فتحت خيبر قالت عائشة قلت الآن نشبع من التمر وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء الماء ليس بأسود ولكن هذا باب التغليب تغليب غلب الماء على التمر التمر هو الأسود فهو زي قال التمر الأسودين كما يقال الأبوين الأب والأم غلب الأم على الأبوين وكما يقال القمرين شمس قمر غلب أحد على آخر القمرين والأبوين والعمرين أبو بكر وعمر باب التغليب ثم ذكر حديث جابر في قصة قضائه الدين لليهودي وأن الله سبحانه وتعالى خرق العادة النبي صلى الله عليه وسلم وكثر التمر حتى أوفى دينه وهو قليل قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجذاد يقال الجذاد والجذاد جذاد كسر الجيم وفتحها وبالذال معلمه بالذال مهملة قال جذاد وجداد بالدال ويقال جذاد وجذال فتح الجيم وكسرها وبالذال وبالدال كان يسلفني قال كان بالمدينة يهودي يسلفني في تمري إلى الجذاد السلف هو السلام، وهو أن تقديم الثمن وتعجيل المثمن، وذلك بأن يدفع له النقود مقدما بتمر أو بر معلوم مؤجل معلوم الأعصاء، يعطيه مثلا 10,000 مثلا بمثلا 20,000 كيلو من التمر من الأذان. فالسلف أو كان يسلفني في تمر السلف يقال السلف ويقال سلم، وهو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، وذلك بأن ندفع له النقود مقدما دراهم مقدما والمبيع مؤخر، لكن يشترط في المبيع أن يكون مضبوط في الأوصاف، إذا كان مكيل يكون الكيل معلوم، أو إذا كان موزن يكون موزن معلوم، ويكون الأجل معلوم بعد 6 أشهر بعد سنة بعد سنتين، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ومثله أيضا يسلم في سيارة يدفع على مثلا 50,000 في سيارة يأتي بها بعد سنة تكون مضبوطة بالأوصاف، بعد سنة أو بعد 6 أشهر السيارة مديرة كذا أوصافها كذا لونها كذا جميع الصفات تضبط الصفات ثم يأتي بها. وكذلك إذا أسلف في تمر وكان صاحب نخل يأتي يقول بعد 6 أشهر بالتمر ويكون موصوف التمر سكري أو خلاص أو نبتة سيف أو ما أشبه ذلك، يوصف بأوصاف مضبوطة والكيل والوزن لا بد من هذا. فإذا وانتفع فإذا وصف بالأوصاف المضبوطة والأجل المعلوم فإن كل منهما ينتفع، هذا البائع ينتفع بالنقود مقدما وذاك والمشتري يأتيها تسلها بعد ذلك فينتفع بها، وسواء كان عنده يعني صاحب نخل عنده التمر أو يشتري من غيره إذا موجود في السوق يشتري لا. ولهذا قال كان من المدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجذاد، وإلى الجذاد فيه أن جعل الأجل الجذاد يعني جذاد التمر أو إلى الحصاد حصاد الزرع يصير أجل معلوم لا جهالة فيه، لأن جلالة التمر وحصاد الزرع معلوم للناس. وقال وكانت جابر الأرض التي بطريق رومة وهي التي فيها بئر رومة التي اشتراها عثمان رضي الله عنه. قال فجلست فخلى عاما, جلست يصح جلست يعود إليه أو جلست عن الأرض, جلست الأرض بإسكان التاء وإسكان فتح السين وإسكان فتح السين أو إسكانها فتح السين وإسكان التاء جلست الأرض, وهذا هو الأقرب. أو جلست على أنها مخاطبة جابر وتفسيره, جلس سنة يعني. فخلى عاما يعني مضى عام ولم يعطي اليهودي. فجعل اليهودي عند الجدار ولم أجد منها شيئا من تبره, فجعلت أستنظره إلى قابل تصبر عليه إلى السماء القابلة, فأبى فيأبى اليهودي, أعطني حط الحق الآن, هل تعطيني حق الآن؟ وجعل جابر يستنظر يقول لعلك سأنتظر إلى قابل, فأبى عليه اليهودي. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه امشوا نستنظروا لجابر من اليهودي السين وتلطة, لن نطلب من اليهودي أن ينظره وأن يصبر عليه. قال جابر فجاءوني في نخلي, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي يعني يقول أنظر أنظر جابر, فيقول اليهودي يقول أبا القاسم لا أنظره لا أنظره, امتنع يعني رفض, أبا القاسم لا أنظره. هذا يدل على لؤم اليهود. يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يشفعون, يأبى اليهودي وهو يرى ويعلم أن جابر لا يجد وفاء, وفي أنه لا بأس بالشفاعة عند الكافر, فالنبي شفع عند الكافر لجابر, وفي أنه لا بأس بشفاعة رئيس الدولة لأحد رعيته, وأنه لا ينقص من قدره عدم قبول شفاعته. اليهودي ما قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم, كما شفع النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة أن ترجع إلى زوجها مغيث لما عتقت, وقالت لا حدث فيه, قالت لا حدث فيه إلا أن تأمرني, فقال النبي لا إنما أنا شافع. فالإنسان يشفع وأجره على الله سواء قبلت الشفاعة أو لم تقبل. قال جابر فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل, رأى أنه لا حيلة فيه اليهودي وأنه لا ينظر, قام النبي صلى الله عليه وسلم وطاف في النخل, ثم جاء فكلم اليهودي يستوي مرة ثانية, فأبى اليهودي. قال جابر فقمت فجئت بقليل من الرطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل, ثم قال أين عريشك يا جابر؟ العريش يعني المكان الذي يجعله الفلاح مكان ظل, العريش يظلل يجسم فيه في وقت الظهيرة. قال أين عريشك يا جابر؟ قال فأخبرته فقال افرش لي فيه, ففرشته فدخل فرقد النبي صلى الله عليه وسلم, ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى يعني من التمر فأكل منها, ثم قام فكلم اليهودي يطلب منها أيضا أن ينظر, فأبى عليه اليهودي, صمم اليهود على عدم قبول على عدم الانظار. فقام في الرطاب في النخل الثانية, يعني كانها نخل أنواع, الرطاب نوع من النخل مما يقال هذا السكري هذا كان هذا في الصيف. ثم قال يا جابر جذع وقضي, جذع نخلة وقضي اليهودي بينه. فوقف في الجبال, وقف النبي صلى الله عليه وسلم, قال فجذبت منها ما قضيته وفضل منه, يعني التمر قليل ما يكفي لقضاء الدين, ومع ذلك عز الله فيه البركة, عز الله فيه البركة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيه فيه وطوفانه فيه. فجد منه وأوفى اليهود دينه وبقي, وكان جابر يتوقع أنه يعني أن التمر لا يفي بدينه ولا ببعضه. قال فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته, فاشترطوا أنه جد وأنه قضى اليهودي لأنه هنا بقي أيضا بقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله, لأن هذه من علامة النبوة ودعي النبوة حيث كثر الله التمر ونزل فيه البركة وهو قليل حتى قضى دين اليهودي وإن كان كثيرا. في تعليم الأمة لأن هذا من الآيات والدلائل على نبوته ورسالة عليه الصلاة والسلام بما فيه من خلق العادة من إفاء الكثير من القليل. أوفى التمر أوفى الدين الكثير من قليل من التمر وبقي بقية. المؤلف فسر الكلمة قال عرش وعريش قال هو البناء. قال ابن عباس معروشات ما يعرش من الكروم. من الكروم جب كرب العنب شجر العنب وغيره يقال لها عروشها خاوية على عروشها يقول أبنيتها فسر عروش وأبنيتها. قال محمد بن يوسف قال أبو جعفر قال محمد بن سعيد هو البخاري فخلى ليس عندي مقيدا قوله فجلست فخلى عاما وليس عندي مقيدا ليست مضبوطة خلى ما عندي فيها ضبط. ثم قال فجلى ليس في شك. وفي العين نخلا ليس عندي مضبوط. ثم قال نخلا يعني إن الكلمة قوله فجلى فجلست نخلا عاما فسرها المؤلف يعني يقول فجلى فخلى قل فجلى او فخلى يقول المؤلف ليس عندي فيه ضبط لكن جلى ليس عندي فيه شك هنا عن جلى وفي العين نخلا. وذكر المؤلف رحمه الله ان بعضهم قال ان هذا ان هذه القصه انما وقعت لعبد الله بن حرب والد جابر هو الذي توفي وترك دينا لليهود وجاء جابر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان اليهود شددوا عليه وجاء النبي وطاف في النخل وبرك فيه حتى قضى دينا ابويه. وهذا سبق معنا انه قال اني قال إني أريد أن أقضي اليهودي تمري ولا أرجع إلى أخواتي ولا بتمرة. ثم بذلك أنزل الله فيه البركة فقضى اليهودي دينه وبقي أوسق من التمر كثير. وهنا في ذكر أن الدين على جابر. بعضهم قال إن هذا إن هذا الحديث وهم أن إن إن هذا في دين أبيه ليس على جابر دين. وقال بعضهم تعدد القصة وأنه مرة مرتين مرة لجابر ومرة لأبيه عشان هذا الحافظ شوف قوله وقول الله تبارك وتعالى وجلت وجل النخلة
كيف شيء
نعم قوله
نعم قوله باب الرطب والتمر
نعم
كذا للجميع فيما وقفت عليه إلا ابن بطال ففيه باب الرطب بالتمر وقع فيه بموحدة بدل الواو ووقع لعياض في باب حلان في البخاري باب أكل التمر بالرطب وليس في حديثي الباب ما يدل لذلك أصلا. قوله وقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة الآية وروى عبد بن حميد من طريق شقيق بن سلمة قال لو علم الله أن شيئا للنفساء خير من الرطب لا أمر مريم به. ومن طريق عمرو بن ميمون قال ليس للنفساء خير من الرطب أو التمر. ومن طريق الربيع بن خثيم قال ليس للنفساء مثل الرطب ولا للمريض مثل العسل أسانيدها صحيحة. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى من حديث علي رفعه قال أطعموا نفساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب فتمر. وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم. وفي إسناده ضعف. وقد قرأ الجمهور تساقط بتشديد السين وأصله تتساقط. وقراءة حمزة وهي رواية عن أبي عمرو التخفيف على حذف إحدى التائين. وفيها قراءات أخرى في الشواذ. ثم ذكر فيه حديثين الأول حديث عائشة.
شوف الصفحة التي بعدها.
نعم.
وصف الصفحة. وكان يسلفني في تمر إلى الجدار.
نعم.
قوله
وكان يسلفني في تمر إلى الجدار بكسر الجيم ويجوز فتحها. والذال معجمة ويجوز إهمالها أي زمن قطع ثمر النخل وهو الصرام.
الجذاب هو الصرام، قال الصرام النخل، الجذاب يقل الصرام وهو وقت زمن قطع النخل. نعم.
وقد استشكل الإسماعيلي ذلك وأشار إلى شذوذ هذه الرواية فقال هذه القصة يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في النخل بالبركة رواها الثقات المعروفون فيما كان على والد جابر من الدين،
كما سبق معنا في قصة الصحيحين في قصة الدين والد جابر، وهنا صار الدين على جابر. بعضهم قال هذا شاذ، هذا قصة شاذة، جابر المعروف أن الدين على والده ليس عليه، وكذا التمر لليهودي كان على والده ليس عليه، وقال بعضهم بتعدد القصة لا مانع، تعال مثلا كان على والده دين ثم قضاه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك صار على جابر نفسه. نعم.
وكذا قال ابن التين الذي في أكثر الأحاديث أن الدين كان على والد جابر. قال الإسماعيلي والسلف إلى الجذاذ مما لا يجيزه البخاري وغيره. وفي هذا الإسناد نظر، قلت ليس في الإسناد من ينظر في حاله سوى إبراهيم، وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وروى عنه أيضا ولده إسماعيل والزهري.
إبراهيم بن عبد الرحمن عبد الله بن أبي ربيعة. نعم.
وأما ابن القطان فقال لا يعرف حاله. وأما السلف إلى الجذاذ فيعارضه الأمر بالسلم إلى أجل معلوم، فيحمل على أنه وقع في الاقتصار على الجذاذ اختصار، وأن الوقت كان في أصل العقد معينا. وأما الشذوذ الذي أشار إليه فيندفع بالتعدد،
يعني بتعدد القصة، وأنه النبي برك مرتين، مرة لجابر ومرة لأبيه. نعم.
فإن في السياق اختلافا ظاهرا فهو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم برك في النخل برك في النخل المخلف عن والد جابر حتى وفيما كان على أبيه من التمر كما تقدم، حتى وفى ما كان على أبيه من التمر كما تقدم بيان طرقه واختلاف ألفاظه في علامات النبوة. ثم برك أيضا في النخل المختص بجابر فيما كان عليه هو من الدين، والله أعلم. قوله وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة فيه التفات، أو هو مدرج من كلام الراوي، لكن يرده ويعضد الأول أن في رواية أبي نعيم في المستخرج من طريق الرمادي عن سعيد بن أبي مريم شيخ البخاري فيه وكانت لي الأرض التي بطريق رومة، التي بطريق رومة، ورومة بضم الراء وسكون الواو هي البئر التي اشتراها عثمان رضي الله عنه وسبلها، وهي في نفس المدينة. وقد قيل إن رومة رجل من بني غفار كانت له البئر قبل أن يشتريها عثمان نسبت إليه. ونقل الكرماني أن في بعض الروايات دومة بدال بدل الراء، قال ولعلها دومة الجندل. قلت وهو باطل، فإن دومة الجندل لم تكن إذ ذاك فتحت حتى يمكن أن يكون لجابر فيها أرض.
نعم، هذا قد في السنة التاسعة من الهجرة. نعم، في غزوة تبوك. نعم.
وأيضا ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى أرض جابر وأطعمه من رطبها ونام فيها وقام فبرك فيها حتى أوفاه.
نعم، وفي قصة والده ما فيها أنه نام وأنه أطعمه الرطب مرتين وثلاث. نعم.
فلو كانت بطريق دومة الجندل لاحتاج إلى السفر، لأن بين دومة الجندل وبين المدينة 10 مراحل كما بينه أبو عبيد البكري. وقد أشار صاحب المطالع إلى أن دومة هذه هي بئر رومة التي اشتراها عثمان وسبلها وهي داخل المدينة، فكأن أرض جابر كانت بين المسجد النبوي ورومة. قوله فجلست فخلى عاما، قال عياض كذا للقابس وأبي ذر وأكثر الرواة بالجيم واللام. قال وكان أبو مروان ابن سراج يصوب هذه الرواية إلا أنه يضبطها فجلست أي بسكون السين وضم التاء على أنها مخاطبة جابر وتفسيره، أي تأخرت عن القضاء. فخلى بفاء معجمة ولام مشددة من التخلية أو مخففة من الخلو، أي تأخر السلف عامة. قال عياض لكن ذكر الأرض أول الحديث يدل على أن الخبر عن الأرض لا عن نفسه انتهى.
نعم. طيب في آخر قوله أين عريشك؟
نعم، قوله أين عريشك؟
نعم، في قبل الآخر
قوله أين عريشك؟ أي المكان الذي اتخذته في البستان لتستظل به وتقيل فيه.
نعم، وهو معروف عند المزارعين يسمونه عريش، بعض يسميه عشة من اللهجة العامية. نعم.
وسيأتي الكلام عليه في آخر الحديث. قوله فجئته بقبضة أخرى أي من رطب. قوله فقام في الرطاب في النخل الثانية أي المرة الثانية. وفي رواية أبي نعيم
قوله فقال أشهد أني رسول الله.
قوله
هذا بصدر
قوله فقال أشهد أني رسول الله قال ذلك صلى الله عليه وسلم لما فيه من خرق العادة الظاهر من إيفاء الكثير من القليل الذي لم يكن يظن أنه يوفي منه البعض فضلا عن الكل فضلا عن أن تفضل فضلة فضلا عن أن يفضل قدر الذي كان عليه من الدين. قوله عرش وعريش بناء. وقال ابن عباس معروشات ما يعرش من الكرم وغير ذلك يقال عروشها أبنيتها. ثبت هذا في رواية المستملي والنقل عن ابن عباس في ذلك تقدم موصولا في أول سورة الأنعام. وفيه النقل عن غيره بأن المعروش من الكرم ما يقوم على ساق وغير المعروش ما يبسط على وجه الأرض.
من قلت هذا معروشات من غير معروشات المعروشات المعروشات ما قام على ساق وغير المعروشات ما كان منبطحا على الأرض. ومنه العرش سمي العرش عرشا لارتفاعه هو السرير الذي يكون للملك. ومنه العرش عرش الرحمن اللي هو سقف المخلوقات. نعم.
وقوله عرش وعريش بناء هو تفسير أبي عبيدة وقد تقدم نقله عنه في تفسير الأعراف. وقوله عروشها أبنيتها هو تفسير قوله خاوية على عروشها وهو تفسير أبي عبيدة أيضا. والمراد هنا تفسير عرش جابر الذي رقد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالأكثر على أن المراد به ما يستظل به وقيل المراد به السرير. قال ابن التين في الحديث أنهم كانوا لا يخلون من دين لقلة الشيء ذاك عندهم.
لا يخلون.
نعم. في الحديث أنهم كانوا لا يخلون من دين لقلة الشيء ذاك عندهم. وأن الاستعادة من الدين أريد بها الكثير منه أو ما لا يجد له وفاء.
لأن قليل يعني سهل لكن الكثير هو لسعد أو الذي لا يجد له وفاء. نعم.
ومن ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير أخذه لأهله. وفيه زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ودخول البساتين والقيلولة فيها والاستظلال بظلها والشفاعة في إنظار الواجد غير العين التي استحقت عليه ليكون أرفق به.
نعم. لأن جبر واجد لكن العين الذي استحقت عليه هو التمر ما عنده لكن عنده نخل وعنده كذا. وفيها زيارة أصحاب دخول البساتين والغير اللي فيها لا حرج فيها الدخول إذا يمر من طريق إلى طريق إلا إذا كان هناك مانع.
باب أكل الجمار.
بارك الله.
ذكر فيها الحديث مسألة الخوان في دار الضبط 664 ذكر فيها في آخر الصفحة قبل 8 سطور من آخر الصفحة 664. قال ولي مسلم من طريق يزيد بن أصم عن ابن عباس إن أنه بينما هو عند ميمونة وعندها الفضل بن عباس وخادم وليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان عليه لحم فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت ميمونة إنه لحم ضب فكف يده. لكن ساقنا عن مسلم.
نعم.
ذكر عن مسلم.
كل خوان مثل ما إما يكون جابر قال بعض الصراح على حسب علمه أو قال أن جابر نفى الأخص ونفى الخص بين في العام فالخوان أخص من المائدة. نعم.
يقول السائل أحسن عليك يقول في حالة إدراك الركعة الثانية من صلاة الاستسقاء هل يأتي بالتكبيرات عند قضاء الثانية أم تكبير تكبيرة الانتقال؟
يأتي بالتكبيرات مستحبة. يأتي بالتكبيرات وهي مستحبة ليست واجبة. نعم.
حكم قطع العلاقة مع بعض الأقارب لكثرة مشاكلهم.
لا 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 يقطع العلاقة بل عليه أن يصل رحمه ولو قطعوه لا يقابلهم بالمثل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس الواصل بالمكافي إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. الواصل ليس المكافي يزورك إذا تزوره إذا زارك وتقطع إذا قطعك حتى الأجنبي حتى البعيد تزوره إذا زارك تقطع. لكن الواصل هو الذي يزور قريبه ولو قطعه ولو آذاه بل الإحسان إلى القريب إلى القريب إلى الرحم الكاشح كما جاء في الحديث في فضل عظيم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم وأقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إليه، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم البل، يعني تطعمهم الرماد الحار، ولن زال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، فلا تقابله بمثل. ولك مشاكل تزوره، تهدي له الهدية، تنصحه إذا كان فقير نصيحة، تنفق عليه إذا كان فقير، تزوره إذا كان مريض وتنصح، ولا لا تدخل المشاكل، قابل النساء بالحسنى. نعم.
يقول: رجل قال في غضب لزوجته: أنت طالق، ثم مات في اليوم التالي، فماذا تصنع زوجته؟
الأصل لها أنها في ذمته، وإذا قال أنت طالق في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ما أطلق. إلا إذا كان هذه الطلقة الثالثة، هذه ينظر، إذا كان مريض متهم بحرمانها فلا يقع الطلاق، يعامل من قبل قصده. وإذا كان ليس بمريض ولا يتهم بحرمانها والغضب قد اشتد به ولم يعلم ما يقول فلا يرفض الطلاق، وإن كان يعلم ما يقول فإنه يقع الطلاق. أقصد في تفصيل المسألة. نعم.
فلما وقع تعتد عدة.
نعم.
إما وقع الطلاق إلا طلقة واحدة تعتد يا شيخ.
نعم تعتد ما في شك، وقد لا يقع إذا كان الغضب شديد.
ويسأل عن الأفكار التي تعرض الإنسان
كذلك أيضا إذا كان مثلا في كانت المرأة في حال الحيض طهر المساء فيه عند شيخ الإسلام جماعة أن لا يقع الطلاق. نعم. لكن عند الجماهير يقع الطلاق، يقع الإثم. نعم.
يسأل عن الأفكار التي تعرض الإنسان أثناء الصلاة وهو يدافع ذلك.
تثاؤب
الأفكار التي تعرض الإنسان
أيه. الأفكار هذه الأفكار هذه لا يسمى منها أحد، ولكن الإنسان يدافع، لا بد من المغالبة والمجاهدة، استحضار أن الإنسان وقف بين يدي الله، تدبر القراءة، تدبر الذكر. الشيطان يحرص على الإنسان إذا دخل في صلاة يفسد عليه: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، حتى لا يدري كم صلى، كما جاء في الحديث: الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله طراب حتى يسمع التأذين، فإذا قضى الأذان رجع، فإذا ثوب يعني أقام الصلاة ولا، فإذا قضي التثويب رجع، ويخطر بالمرء وقلبه ولا يزال ذكره يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لا يذكر حتى ينصرف من صلاته ولا يذكر صلاه. فالإنسان يجاهد ويغالب، وإذا كثر ساس استعاذ بالله من الشيطان ولو أركب الصلاة قليلا. نعم.
يسأل هذا السائل يقول أنه مدة مسح الخف تنتهي صلاة العصر فاستمر بالمسح إلى العشاء ناسيا، ماذا عليه؟
الصبر يعيد الصلاة، يعيد الصلاة.
وهذا
ما ذهب إليه جمهور العلماء. نعم. وذهب بعض الشيخ الإسلام أنه إذا كان على طهارة فالصلاة صحيحة. نعم.
لكن يقول انتهت مدة المسح الصلاة.
نعم. انتهت المسح ما دام وهو على طهارة يبقى على طهارة عند الشيخ الإسلام. عند الجمهور ينتهي مدة المسح يجب عليهم يخلع ويتوضأ. نعم.
نعم، لأنه يقول في المفترض أنني أخلع صلاة العصر وأتوضأ وضوءا كاملا.
نعم. يعيد الصلاة، عليه يتوضأ ويعيد الصلاة.
نعم. ما حكم السائل من ليبيا، ما حكم الصلاة خلف حالق اللحية والمسح بالإزارة؟
خلف الصلاة خلف العاصي والمبتدع والفاسق ظاهر الفسق هي خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال لا تصح، ومن قال تصح مع الكراهة. الصواب أنها صحيحة، لأن الصلاة في نفسها صحيحة، ولكن الصلاة خلف العدل أولى لا شك، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيح، لأن الصحابة صلوا خلف الحجاج وكان فاسقا ظالما، صلوا خلف الوليد بن عقبة بن معيط أمير الكوفة أمير عثمان، وكان يشرب الخمر. نعم.
يسأل يقول: هل يجوز الصلاة عن ميت توفي في مصر مثلا وعلمت بوفاته، هل يجوز لي الصلاة عليه؟
لا، صلى على صلاة الغائب، صلاة الغائب فيها خلاف. من العلماء قال الخاص من النجاشي، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على الأموات في زمنه، يموت ناس في مكة وفي القرى ولا يصلي عليه، ما صلى إلا على النجاشي فقط. قال العلماء بعض العلماء إنه خاص بالنجاشي لأنه لم يصلي عليه، لأنه مات في بلد لم يصلي عليه فلذلك صلى عليه، وقال آخرون ذهب الشيخ الإسلام إلى أنه ليس خاصا بالنجاشي ولكن يقاس عليه من كان مثله. فإذا كان مات شخص له تأثير له قدم في الإسلام أمير عادل أو داعية أو عالم كبير أو محسن كبير من المحسنين فإنه يصلى عليه، وأما سائر من فلا يصلى عليه. نعم.
يسأل يقول لو دخل رجل على مجموعة كبيرة ودعا الجميع دعوة عامة فما حكم إجابتها؟
ليش؟
دخل رجل على مجموعة كبيرة ودعاهم دعوة عامة فما حكم إجابتها؟ وإذا دعي شخص وكان صائما فماذا يفعل؟
هذا يسمى دعوة الجفلة. دعوة الجفلة يعني يدعوهم ويقول لا يتخلف أحد منكم غدا، هذا بالخيارة إن شئت تجيب وإن شئت لا تجيب. لكن الدعوة الخاصة إذا خصك بالدعوة يجب عليك أن تجيب. وقال بعض العلماء أن الوجود خاص بدعوة العرس، لكن جاءت الحديث في الحديث أنها عامة أن تشمل دعوة العرس وغيره. من حق المسلم على المسلم أن يجيب دعوته، هذا عام. وأما إذا كان صائما فإنه يأتي ويجيب الدعوة ويدعو ويصرف. إذا دعاتكم أحنا فليأتي، فإن كان مفترا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي يعني فليدعو. بعضهم تأول قال فليصلي يصلي ركعة عنده، ولكن قول ضعيف. المراد بالصلاة فليصلي دعاء، يصلي عليه من صلاتك سكن لهم. أو يعتذر منه يقول له يا أخي أنا صائم، إذا كان ما يستطيع أن يأتي ويدعو له. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تطلبنكم الله من ذمتي بشيء، فإنه من يطلبه من ذمتي بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. ما المقصود بقول لا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء؟
يعني في ذمة في عهده وأمانه، يعني رجل صلى في جماعة وهو في ذمة الله وعهده ثم الإنسان يخون من هو في أمانة الله فلا تطلبنكم في ذمته، يعني هذا الرجل اللي صلى في أمان الله وعهده وخانه إنسان وآذاه معناه أنه يطلبه الله لأنه خان من في ذمة الله وأمانته. قوله يكبه ورجه النهر باب الوعيد، باب الوعيد من أهل العلم. وفق الله جميع الطاعات.